أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط وجوبا. السقط بعد ولوج الروح فيه هو نجس بلا إشكال، وأما قبل ولوج الروح فيه فقد اختلف العلماء في أنه نجس أو طاهر. أعم من أن يكون هذا السقط هو من الإنسان أو من الحيوان، فقد ذكروا مجموعة من الأدلة على نجاسته، وأغلبها إن لم يكن كلها هي قابلة للنقاش، ولعل أحسن ما ذكر من تلك الأدلة هو ما جاء في صحيحة حريز عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. ورد في هذه الصحيحة: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب، يعني فلا تتوضأ ولا تشرب. فذكروا أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل الجنين لاشتماله على النتن ولصيرورته جيفة، فالصحيحة قالت إذا الجيفة غلبت على الماء على صفات الماء فيتنجس ذلك الماء. ومن الواضح أن السقط يمكن أن يكون جيفة، فتشمله هذه الصحيحة. إن تم هذا فبها، وإن لم يتم فلا يوجد دليل على نجاسة السقط. فسماحة السيد يحتاط وجوبا بالنجاسة، أما لهذه أو للحذر من مخالفة المشهور. قال: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوما. زين، وما حكم المضغة والمشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين وضع الجنين؟ لأن ما ذكرهم سماحة السيد هنا، لكن في تعليقته على العروة الوثقى ذكر أن المضغة اللي هي عبارة عن قطعة من اللحم، فإن الجنين يمر بمراحل من البويضة المخصبة إلى العلقة اللي هي قطعة من الدم، ثم بعد ذلك يصير مضغة، ويعني قطعة من اللحم، ثم بعد المضغة يتحول إلى العظام، مرحلة العظام، ثم تكسى تلك العظام لحما، بعد ذلك تلجه الروح. فالمضغة لا يوجد دليل على أنها نجسة، وهكذا المشيمة اللي يتغذى منها الطفل أيضا لا دليل على أنها نجسة، وهكذا قطعة اللحم التي تخرج مع الجنين حين وضعه، فكل تلك يحكم بطهارتها لعدم الدليل على النجاسة. هذا بالنسبة إلى السقط وما يرتبط به. وأما الفرخ في البيض، فقد ذهب السيد الخوئي إلى نجاسته، وأما سماحة السيد فيفتي بالطهارة أيضا لعدم الدليل على النجاسة. قال: وأما الفرخ في البيض فهو طاهر، مسألة 400. الإنفحة، هكذا تقرأ، الإنفحة أو الإنفحة بفتح الفاء وتشديد الحاء، أو الإنفحة بكسر الفاء. أما الأنفحة فهذا خطأ، لا تقرأ الأنفحة، إما الإنفحة أو الإنفحة أو الإنفحة. الإنفحة ماذا يراد منها؟ شنو معناها وما هو حكمها؟ الإنفحة هي عبارة عن ذلك المائع الذي يميل إلى الصفار، اللي هو عبارة عن ما يستحيل إليه اللبن في كرش الجدي أو الصخل قبل أن يأكل. هذا الحليب الذي يشربه يتحول إلى مادة صفراء، هذه المادة تسمى بالإنفحة، وهي طاهرة كما تقدم، حتى وإن أخذت من الميتة. وينبغي أن يعلم أن هذه الإنفحة، حيث أن سماح السيد يرى أنها عبارة عن هذه المادة التي يستحيل إليها اللبن، فهي لا تكون جزءا من الحيوان، بل هي شيء آخر، هي ليست جزءا من أجزاء الحيوان. فهذه الإنفحة إن أخذت من الحيوان المذكى فلا كلام عندنا حينئذ، لا من حيث الطهارة، أصل طهارتها، ولا من حيث ملاقاتها للنجاسة وعدم ملاقاتها، لأن الحيوان إذا ذكي فكل أجزاءه سوف تكون طاهرة، وملاقات الأنفحة لها هي ملاقات لشيء طاهر، فلا يوجد كلام في ذلك. إنما الكلام إذا أخذت من الميتة فهل هي طاهرة أو ليست طاهرة؟ الجواب، حيث أنها ليست جزءا من أجزاء الميتة فتكون طاهرة حينئذ، في نفسها تكون طاهرة، كاللبن الذي يكون في الضرع، وقد دلت الروايات على طهارتها، حيث قرأنا في صحيحة حسين بن زرارة الذي يقول: كنت عند مع أبي وكان يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن مجموعة من الأسئلة، قال سأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة، والإمام أجاب صلوات الله عليه بأن ذلك كله ذكي، يعني كله طاهر، فحكم بطهارة الإنفحة، فهي طاهرة في نفسها إذا كان المقصود منها كما يرى سماحة السيد تلك المادة التي يتحول إليها اللبن. ولكن حيث إذن هي طاهرة، قلنا حتى وإن أخذت من الميتة، لأنها ليست جزءا من الميتة بل هي شيء أجنبي ولا ربط له بالميتة، لكن حيث أنها هي ملاقية لمعدة هذا الحيوان الذي هو ميتة، فتتنجس بنجاسة عرضية كما لو أصابتها نجاسة من الخارج، فهي في كرش الحيوان، وحيث أن كرش الحيوان هي جزء منه وأجزاء الميتة تقدم أنها نجسة، فتتنجس بنجاسة عرضية، فإذا استخرجت يجب أن يغسل ظاهرها عن النجاسة، هذا إذا فرض أنها كانت مادة متماسكة تقبل الغسل. وأما إذا كانت مادة سائلة لا تقبل الغسل فحينئذ يحكم بطهارتها. تقول كيف نحكم بطهارتها والحال هي ملاقية للنجاسة؟ يقول لك حالها حال اللبن في الذرة، فحيث أن الرواية قد دلت على الطهارة فنحكم بنجاسة الكرش ولكنه لا ينجس الإنفعال، كما حكمنا بنجاسة الضر ولكنه لا ينجس اللبن. فما دام دل الدليل على ذلك نفهم بأن الضرع هو وإن كان نجسا لكونه جزءا من الميتة لكن لا ينجس اللبن، كذلك الكرش حيث أنه جزء من الميتة فهو لا ينجس الإنفحة، وإلا إذا افترضت أنه ينجسها فهذا معناه أن حكم الإمام بالطهارة لا معنى له، كيف يحكم بأنها ذكي والحال إذا كانت هي مادة سائلة فدائما هي تتنجس، كيف حكم بأنها طاهرة؟ فحكم الإمام بالطهارة هذا معناه أنها لا تتنجس، وأن الكرش وإن كان نجس ولكن لا ينجسها. واضح؟ فإذا سماحة السيد يرى هكذا أن الإنفحة هي طاهرة، ولكن حيث أنها ملاقية للكرش النجس من كلامنا إذا أخذت من الميتة فتتنجس حينئذ بملاقاته فيجب غسل ظاهرها، هذا إذا كانت مادة متماسكة لون الجبن مثلا، وأما إذا كانت مادة غير متماسكة ولا تقبل الغسل فحينئذ لابد أن نحكم بطهارتها. طيب هذا هسه كله إذا وإذا، وبالتالي كشيء عملي كيف نتعامل مع الأجبان التي تحتوي على الإنفحة اللي تجي من دول أوروبية غير مسلمة من بلاد الكفر، كيف يتعامل معها؟ نقول حيث أن الإنفحة هي طاهرة بلا إشكال، تبقى المشكلة وين؟ مشكلة في الطهارة والنجاسة، فإن كانت هي مادة متماسكة فنحكم بنجاسة ظاهرها ويجب حينئذ أن يغسل لملاقاته للنجاسة، وإن كانت مادة سائلة فلابد أن نحكم بأنها طاهرة لأن المادة السائلة لا تقبل الغسل والإمام حكم بطهارتها، فلابد نفهم من هذا أن الكرش وإن كان نجس ولكن لا ينجسها، فإذا نبقى بالتالي نشك أنها طاهرة أو نجسة فتجري حينئذ أصالة الطهارة، وبالتالي الأجبان التي تستورد من بلاد الكفر التي تحتوي على الإنفحة الحيوانية إن لم تكن من نجس العين من الكلب أو الخنزير فلا مشكلة فيها ويجوز تناولها. واضح؟ إلا إذا ثبت أن الأنفحة المذكورة في مكونات هذه الأجبان يقصدون منها الغشاء الداخلي للكرش وللمعدة، إذا كان هذا مقصودهم كما أحيانا تطلق الأنفحة مو على المادة الصفراء، على الظرف، على نفس الغشاء الداخلي للكرش مو على المظروف، فحيث أن الغشاء الداخلي هو جزء من الميتة فيكون نجسا ولا يجوز أكله، فإذا لا يجوز تناول هذه الأجبان، ولكن هذا لم يثبت. واضح؟ إذا ثبت لا يجوز. ومن هنا جملة من الاستفتاءات المرفوعة على موقع سماحة السيد عندما يسأل عن الإنفحة يجاوب بأن الإنفحة إذا كانت المقصود منها هو هذا الغشاء الداخلي للكرش فهذا لا يجوز تناول الأجبان، واضح؟ باعتبار أنها هذه حيوانات أجزاء من الميتة هذه تكون وبالتالي لا يجوز أكلها، وأما إذا لم تكن كذلك فهي تكون طاهرة، فينبغي الالتفات إلى هذا القيد لأنه الكثير يقول أن سماحة السيد لا يجوز أكل الأجبان التي تحتوي على الإنفحة الحيوانية إذن المسألة اتضحت، الأنفحة طاهرة ولا إشكال في جواز أكلها. المشكلة تبقى من جهة النجاسة العرضية، إن كانت هذه مادة متماسكة فحيث أنها تلاقي الكرشة فيحكم بنجاستها العرضية للذاتية، لأنها ليست من أجزاء الحيوان فيجب أن يغسل ظاهرها. وإن كانت هي مادة سائلة لا تقبل الغسلة فيحكم بطهارتها. فنشك بالتالي أنها طاهرة أو نجسة، ومقتضى قاعدة الطهارة الحكم بطهارتها. قال: الإنفحة وهي ما يتحول إليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع قبل أن يأكل، قبل لا يأكل فهي هذا الحليب يتحول إلى مادة صفراء في كرش الحيوان الرضيع كالجدي. صاحب المعجم ذكر أن الجدي المقصود منه الذكر من أولاد المعز، والسخل هو ولد الغنم، هكذا ذكر في المعجم. محكومة هذه الإنفحة محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم أنها حالها حال اللبن في الضرع. وقرأنا صحيحة حسين بن زرارة حيث كان السؤال هو عن من؟ عن إنفحة الميتة، والإمام قال: كل ذلك ذكيون، حكم بالطهارة. قال: وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. واضح؟ أو أن أجزاء الميتة هي التي تلاقي، فيصير أجزاء الميتة اللي هي شنو الأجزاء؟ الكرش من الداخل هذا جزء من الميتة، فيلاقيها فتتنجس بنجاسة عرضية كما لو لاقت نجاسة من الخارج، فحينئذ يجب أن تغسل. إلا إذا ثبت أن المتعارفة كونها مادة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقا، يعني حتى إذا كان الغشاء الداخلي للكرش نجسا كما إذا أخذت من الميتة، فالغشاء شو يكون؟ يكون نجسا جزء من الميتة، نحكم بالطهارة، يصير حالها حال اللبن في الضرع، فيكون الغشاء الداخلي للكرش نجس ولكنه لا ينجس الإنفحة، كما أن الضرع نجس ولا ينجس اللبن. هذا مقتضى حكم الإمام بالطهارة. وأما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أخذ من الميتة. ليش؟ لأنه جزء من الميتة، وتقدم أن أجزاء الميتة هي نجسة. أما إذا أخذ من المذكى فلا يحكم بنجاسته، واضح؟ يكون طاهر، لأن كل أجزاء الحيوان المذكى هي طاهرة. طيب إذا أخذناه من مشكوك التذكية كما هو الحال اليوم، نشك أنه هذا قد ذكي أو لم يذكي، وقلنا مع احتمال أن يكون قد ذكي احتمالا محتدا به فلا يحكم عليه بالنجاسة بل يحكم بطهارته، لأنه غاية ما يجري هو استصحاب عدم التذكية، وهو لا يثبت أنه ميتة بل يثبت أنه غير مذكى، والنجاسة ليست مترتبة على عنوان غير المذكى بل مترتبة على عنوان الميتة، فلا يحكم بنجاسته. الخامس من الأعيان النجسة الدم، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.